الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 38 بعد 134، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 9 من شهر صفر لعام 44 و400 ألف، وهي بعنوان عقيدة الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى أحد الأئمة الكبار وأحد النجباء الأعلام الذين ملأوا الدنيا علما، فصار في الدنيا أشهر من الدنيا، ورحل إليه لما كان عليه من الحفظ والفهم والفقه والتسنن وتعظيم الآثار، ما جعله إماما يقتدى به رحمه الله رحمة واسعة. إخواني، سؤال مهم نكتبه: هل تعرف رجلا في العلم احتل مقام الإمامة عند أهل السنة وهو مبتدع؟ على طريقة من طرق أهل الأهواء، هل في إخوان؟ الجواب: لا يعرف ولا يعلم. ومن له الإمامة عند أهل السنة فلن يكون إلا من أهل السنة. ولكن العلماء طبقات وحصول التفاضل بينهم ضرورة لا تدفع. الإمام مالك إمام، الشافعي إمام، أبو حنيفة إمام، أحمد إمام، لكن الرتب تختلف، فليس أبو حنيفة كمالك، الرتب تختلف، لكن يجتمعون في السنة. السؤال الثاني من الشبه التي تثيرها الأشاعرة أن علماءهم هم أئمة العلوم، هم أئمة العلوم، فالعلوم كلها ترجع في تأسيسها إليهم، فهل هذا صحيح؟ فهل هذا صحيح؟ الجواب: هذا باطل قطعا، هذا باطل قطعا. فالعلوم أسست وقواعدها أصلت، قبل مولد الأشعري وأبي منصور المتريدي فالتفسير صنف فيه الصحابة ونقل عنه، وما صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس عنا ببعيد، ومن التابعين مجاهد ومن بعدهم كعبد الرزاق وابن جرير وغيره. وأما الفقه فكثير من صنف فيه، كمالك والشافعي وغيرهم، بخلاف مسائل الأئمة الذين نقلها عنهم تلاميذتهم. وأما الحديث فالتصنيف فيه متقدم، والجمع فيه مبكر، وما موطأ مالك ومسند أحمد وصحيح البخاري وسائر كتب الحديث عنا ببعيد. وأما الاعتقاد فالمصنفات فيه أكثر من أن تحصر، والنقولات فيه عن السلف أعظم من أن تستوعب، ناهيك عن سائر علوم الآلة في قواعد من قواعد المحدثين، ومصنفات الأصوليين كالشافعي وأحمد والبخاري وغيرهم. وأما اللغة فمشهور أمرها وبارز شأنها فهذا الخليل وهذا سيبويه وهذا الأصمعي وهذا ابن الأعرابي، فأين كان من كل هذا الأشعري أو الماتريدي؟ مع أن الأشعري نفسه قد تاب ورجع ولكن القوم على مذهب ابن كلاب طارة والمعتزلة أخرى، والصوفية والفلاسفة. هذه شبهة مهمة جدا، لأنهم يتطولون بهذا الأمر ويقولون نحن الأساتذة، ويأتون لك بقى بمصنفات كم المصنفات الفقه التي هي موجودة مشهورة عند الناس، والحديث وليست لأشاعرة خلص، إنما دخلت أو أدخل الشبهة على الناس من جهة ماذا؟ أن أصحاب هذه الكتب هم من أهل السنة الذين وقعوا في موافقات للأشاعرة في أقوال، فأخذ الأشاعرة ذلك وجعلوا هؤلاء من علمائهم وأئمتهم، النووي ابن حجر، فأخذوا هؤلاء وقالوا هؤلاء من علماء أشعرة فلهذا كثرت مصنفاتهم. إنما من الأشاعرة؟ الأشاعرة الحقيقيون، الأشاعرة أصحاب التأصيل، الأشاعرة أئمة المذاهب، أين هم؟ نعم. طيب، مع اعتقاد الإمام مالك، وهذا مأخوذ من أقواله وليس هذا الاعتقاد من تصنيف مالك نفسه رحمه الله تعالى، وإنما أخذ من كلام مالك الموجود في مصنفات أهل السنة والجماعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أقوال الإمام مالك رحمه الله تعالى في أبواب السنة والاعتقاد، قال رحمه الله: أهل السنة هم الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا رافضي ولا قدري.
أول شيء يا إخوان، هذا أول شيء، من هم أهل السنة؟ من هم أهل السنة؟ الجواب: أهل السنة هم الذين ليس لهم لقب يعرفون به إلا السنة، لا جهمي ولا رافضي ولا قدري ولا أشعري ولا معتزلي ولا إلى آخر أي لقب. فما من هم أهل السنة؟ الذين ليس لهم لقب يعرفون به إلا السنة. يبقى إذن بناء على هذا، هل الأشاعرة أهل السنة؟ الجواب لا. هل المرجاة أهل السنة؟ الجواب لا. أهل السنة ليس لهم اسم إلا السنة، ولا لقب يعرفون به، فيقال هذا من الإخوان يبقى ليس من أهل السنة، هذا من الأشاعرة يبقى ليس من أهل السنة، هذا من التبليغ يبقى ليس من أهل السنة. أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به إلا السنة، انتماؤهم إلى ماذا؟ إلى السنة. ولهذا المعنى الثاني قال
والسنة ما لا اسم له غير السنة، قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
نعم، يبقى ما السنة ما لا اسم له إلا السنة. من السني؟ يقول أبو بكر بن عياش هو الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منه، إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها، لا تجد يتعصب لأي طائفة من الطائف ولا الجماعة من الجماعات. يبقى إذن حاصل الأثرين يا إخوان، هذا مصطلح مهم جدا لابد أن نعرفه، ما السنة ومن السني، هذا تكتب اكتبوه هذا، ما السنة ومن السني. السنة ما لا اسم له إلا السنة، السنة ما لا اسم له إلا السنة. يعني ما معنى ما لا اسم له إلا السنة؟ نعم، يعني الإرجاء، القدر، الجبر، الرفض، خروج، كل هذا لا يعرف، كل هذا لا يعرف، هذا ليس من السنة. طب من السني؟ من إذا ذكرت عنده الأهواء. وما الأهواء؟ كل الطوائف والجماعات هذه، كل الطوائف والجماعات هذه أهواء. إذا ما السنة؟ ها؟ ما لا اسم له إلا السنة. من السني؟ من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منه. ها؟ ما السنة؟ أخلنا. ما لا اسم له إلا السنة. ما لا اسم له إلا السنة. طيب من السني؟ محمد. لم يتعصب لشيء منه. يعني معنى ذلك هل في علاقة بين السنة والإرجاء؟ يقال مرجاء للسنة. هل في علاقة بين السنة والأشعرة؟ يقال أشعرة أهل السنة. هل في علاقة بين السنة والإخوان؟ يقال من الإخوان من هم أهل السنة؟ لا، صاحب السنة ما ينضم لطائفة من الطوائف، ولا يكون على فكر من هذه الأفكار أبدا أبدا. ولهذا لا يقال في الأشعرة أهل السنة، ولا يقال في الإخوان أهل سنة، ولا يقال في التبليغ أهل سنة، ولا يقال في الصوفية أهل سنة. ولهذا صوفية أهل السنة مرفوضة حتى ولو قال ببعض العلماء، وأشعرة أهل السنة مرفوضة حتى لو قال ببعض العلماء، ومرجئة أهل السنة مرفوضة حتى لو قال ببعض الناس، كل هذا مرفوض. كونك تأتي بكلمة إرجاء بجوار السنة، كلمة أشعرة بجوار السنة، بكلمة صوفية بجوار السنة، هذا يبطلها، إما أنها ليست سنة وإما أنها ليس إرجاء. إحنا هذا كذا علمنا السلف، وجد قول لبعض المشايخ المعاصرين يرد مهما كان. شوف شيخ الإسلام يقول الصوفية في بيان صوفية أهل السنة في الصوفية بينهم، هذا كله مردود، حتى لو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول هذا. السنة شيء، وجميع هذه الأوصاف والألقاب والأهواء شيء آخر، وإن تزويج هذه الألقاب للسنة يجعلها بعيدة عن السنة، يجعلها بعيدة عن السنة. يقول صوفية أهل السنة اللي هم يعني الزهاد المتقللون من الدنيا الذين كذا 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 إلى آخر ذلك، دول صوفي؟ لا، دول زهاد، دول أهل السنة تقللوا من أمور الدنيا، إنما ليسوا ماذا؟ ليسوا صوفية. الصوفية ده لفظ مخترع محدث محدث، ما يعرفه السلف، ما يعرفه الصحابة، ما يعرفه التابعون، هذا محدث. ومحدث علم على طائفة منحرفة، فلا يضحك علينا أرباب هذه الطائفة ويقولون التصوف قسمان، مذموم ومحمود، وبالتالي يتسطرون بهذا. أبدا، نقول لهم حتى لفظكم هذا محدث، احنا ما نعرف للسنة، ما السنة ما لسمى له للسنة، احنا مش في حاجة نضع تصوف، حتى لو قصدتم بالتصوف المعنى الشرعي لسنا في حاجة إلى هذا، إلى أن نضع تصوف، احنا ما نضع إلا السنة، ما السنة ما لسمى له للسنة. لابد من حبك يا أخواني هذا الأمر، لابد من حبك هذا الأمر. يبقى لا يكتمل مع السنة الأشعرة، لا يكتمل مع السنة المرجئة، لا يكتمل مع السنة الصوفية، لا يكتمل مع السنة الحزبية، لا يكتمل مع السنة الخارجية، لا يكتمل مع السنة الاعتزالية. السنة بريئة من كل هذا. فإن وضعت هذه مع تلك وزوجت الإرجاء للسنة والتمشعر للسنة والتصوف للسنة، فعلم أنها إما أنها ليست بسنة وإما أنه ليس بتمشعر. ما يمكن. واضح؟ إذا نستفيد من هذه النقطة إيه؟ قول يا رمضان. طيب، رمضان يقول إن بعض الصوفية يقولون الصوفية موجودة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما دليلك؟ قال أهل الصفة. طيب الدليل عملي ولا الدليل علمي؟ يعني الدليل عملي إن كان أهل الصفة صوفية؟ طبعا لا، كان أهل الصوفية فقراء الإسلام، دول معروفون كده، هم فقراء الإسلام، ما عندهم بيوت وما عندهم شيء، يجلس في المسجد، دول اسمهم أهل الصف، دول أهل الصف. إيه علاقة خطبة التصوف؟ ما في. طيب، وأما إذا أردت الجانب العلمي كانوا على تأصيل، إذا أردت الجانب العلمي من اشتقاق فتقول الصوفية من الصفة، هذا غلط، لأن الصفة يبقى صوفي وليس صوفي، ولا من الصفاء لأنه يقال صفائي، ولهذا لا يصح اشتقاق للصوفي إلا من الصوف، صوف صوفي، وأي مدح وثناء في الصوفي في الصوف. نعم. طيب نكمل بعد صلاة العصر إن شاء الله.
عرفنا وأخذنا مفهوم السنة ومفهوم السني، فما السنة ومن السني؟ ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. ومن السني؟ لم يتعصب لشيء منه. وهل يجتمع تجتمع السنة مع الإرجاء؟ تجتمع السنة مع الأشاعرة؟ تجتمع السنة مع الصوفية؟ لا. إذن ما معنى مرجئة أهل السنة، صوفية أهل السنة، أشاعرة أهل السنة؟ هل يصح أن يقال هذا؟ الجواب لا يصح. لماذا؟ لأن السنة ما لا اسم له إلا السنة، فإن وضعت معها اسما آخر كانت باطلة، ليست هذه السنة التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: والحكم الذي يحكم به بين الناس حكم، الذي يحكم به بين الناس حكمان، ما في كتاب الله أو أحكمته السنة فذلك الحكم الواجب وذلك الصواب، والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه فلعله يوفق، وثالث متكلف فما أحراه ألا يوفق.
الله أكبر. المتكلم في دين الله سبحانه وتعالى، والمفتي والمجتهد، وكل أحد ينبغي أن يعلم أن الحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان: حكم قائم على الكتاب والسنة فذلك الحكم الواجب، قال تعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله،
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فيجب الحكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد أتى إثما عظيما بينه الله سبحانه وتعالى بقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. فهذه معصية عظيمة وصف الله بهذه الأوصاف الثلاثة: الكافرون، الظالمون، الفاسقون. وقد فسر السلف الصالح وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما والتابعون أن الكفر هنا والظلم والفسق هو الأصغر وليس الأكبر، فكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالقتل كفر، وصف بأنه كفر، ومعلوم أنه الكفر الأصغر، لأن الله عز وجل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقول النبي العمار: تقتلك الفئة الباغية، ولم يقل الكافرة. ولهذا كان في القتل القصاص أو الدية، كفر ما في دية ولا الكفر في قصاص، كفر في حد اسمه حد الردة، من بدل دينه فاقتلوه، ما يقال قصاص. قصاص دي مجازاة، قتل أحدا فيقتص منه، يبقى علة القتل في هذا القصاص وليست الردة، إنما الردة من ارتد قتل وعليه، فيكون الحاكم بغير ما أنزل الله يكون آثما عاصيا لأنه ترك واجبا من الواجبات الشرعية. هذا الإثم والمعصية موصوفة بالكفر والظلم والفسق، لكن الأصغر وليس الأكبر، إلا إذا كفر بما يكفر به في أي معصية. متى يكفر الزاني؟ متى يكفر القاتل؟ متى يكفر المرابي؟ متى يكفر القاتل؟ متى يا إخواني؟ أحد يقول لي كده؟ متى؟ ها؟ إذا استحل أو كذب أو جحد أو غير ذلك من هذه الأمور، فإنه يكون حينئذ كافرا. فنحتاج إلى دليل خارجي يبين يرتد به، إنما في حد ذاته لا. فمن حكم بغير ما أنزل الله فإنه آثم وعاص. طيب، هذا حكم الأول. يبقى الحكم الأول حكم قام على الكتاب والسنة، هذا واجب، هذا واجب. طيب الحكم الثاني حكم مبناه على الاجتهاد، اجتهاد العالم. فهذا الإمام مالك قال حري أن يوفق. الأول الحكم بالكتاب والسنة، هذا واجب وهذا هو الصواب، نقطع بأن هذا حكم الله عز وجل. حكم الله رجم الزاني إذا كان محصن، والجلد إذا كان غير محصن. الحكم الثاني حكم قائم على الاجتهاد، عالم يجتهد فهذا حري أن يوفق للصواب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذا الحاكم قد يصيب وقد يخطئ في المسائل الاجتهادية، إن أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. يبقى الحكم المجتهد فيه قد يصيب صاحبه وقد لا يصيب. الحكم الثالث هو حكم رجل متكلف ليس من أهل الاجتهاد ولا عنده آلات الاجتهاد ولا بناها على نصوص وقواعد العلماء، فما حكم هذا؟ هذا رجل متكلف، فما أحراه ألا يوفق. ولهذا الذي يحكم برأيه لا يحكم بما أنزل الله ولا باجتهاده من أهل الاجتهاد، فإن هذا آثم ولو أصاب. آثم ولو أصاب كيف؟ كيف أنه ولو أصاب آثم؟ لأنه لم يتحرى الصواب، لم يعمد إلى الصواب، لم يبني فتواه على أدلة شرعية وقواعد علمية، ولهذا لم يقصد القصد الشرعي إلى الصواب، فيكون آثما حتى ولو أصاب النتيجة فإنه آثم. نعم.
قال: ومن أراد النجاة فعليه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم، فمن أراد النجاة فعليه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يبقى لابد أن نرجع كل شيء إلى قضى الله قضى الرسول. طيب، من أين أتى العلماء بكلمة فهم السلف؟ الله قال: فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله ورسوله، ما قال وفهم السلف. فمن أين يا إخواني أتى العلماء بكلمة فهم السلف، بل وأوجبوه، أوجبوا فهم السلف، من أين أتوا؟ نعم. تمام، أحسنت. نعم. طيب الآن، بس ما معنى إذن فرضوه الله والرسول ولم يقل شيئا ثالثا؟ ها؟ ها؟ أحسنت. رددناه إلى الله، إلى كتابه، فوجدنا أن الله قال: ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. رددناه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى سنته، وجدناه يقول: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار، وإنه من يعيش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. يبقى إذن لما رددناه إلى الله والرسول وجدنا أن الله يدل على سبيل المؤمنين، وأن الرسول يدل كذلك على سبيل المؤمنين. يبقى لابد إذن من ماذا؟ لابد من فهم السلف الصالح، وهذا لا يعارض فإن تنزعتم في شيء فرضوه الله ورسوله. فهمتم يا إخواني؟ أريد جوابا، الجواب هذا مرة ثانية. لو قال لك قائل، لأن طبعا ممكن يقول لك هذا قائل أشعري صوفي، ها؟ من أين أتيتم بفهم السلف؟ من أين؟ والله يقول: فإن تنازعتم في شيء فرضوه الله والرسول فقط، ما قال فهم السلف. فيكون الرد عليه يا إخوان، ها ها قل أيوة ليه، ما احنا قلناه الآن. عشان كده أنا عاوز ننتبه، أريد أن ننتبه. ها ها أقول طبعا أنتوا دايما ماشيين كده، كل خير في اتباع مثلاً كتاب وسنة فهم سلف الأمة. طب لو لقيك هنا رجل صوفي أشعري، قال: من أين أتيت بهذا؟ من أين أتيت بفهم سلف الأمة هذا؟ من أين أتيت به؟ إيه؟ في الكتاب والسنة ويتبع غير سبيل المؤمنين، والسنة صفت. نعم، ما أن علي لام وأصحابي، فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين. نعم، قول بقى تاني، قول تاني وراك، لازم تقول اسمك ايه. قول يا عبد الله، لازم تقول يا عبد الله. هو انت شوية في البلد دي؟ لا، لازم تقول الاول. انت صارت استشكال، قول لي الاستشكال الاول. ما انا كنت مدرس طبعا، واعرف ازاي الفروق الفردية واطلع الايه. ها قول ايه الاستشكال اصلا. لو قال لك واحد: ها، من اين اتيتم بكلمة فهم السلف دي؟ ده سؤال مهم يا عبد الله، اي سلف لازم يعرفه، لازم يفهمه، لان اللي يرد عليك بيرد عليك بانه من جهة الاتباع. فين الله يقول الى الله والرسول؟ منين جبتم فهم السلف هذا؟ هذا ابن عبد الوهاب اللي بيقول هذا ولا ابن تيمية؟ لكن ما فيش كتاب وسنة بيقول كده. نرد عليه بقى نقول ايه؟ نقول لما رددناه الى فرضه الى الله، لما رددناه الى الله وجدنا الله يقول ماذا؟ واتبع غير سبيل المؤمنين. لما رددناه الى سنة رسول الله وجدنا الرسول يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ما انا عليه اليوم واصحاب. أعد يكون الجواب ماذا؟ لما نعم، ما الدليل على وجوب فهم سلف الأمة؟ ما الدليل على اتباع فهم سلف الأمة؟ ما الدليل؟ لا أنا عايز مدخل حلو، عاوز مدخل كويس، يعني مش عايزك ايه تجيب عن الحق بتلعثم، لأنه لو لمس برضو فيك تلعثم والضعف هيطمع فيك، مش عايزه يطمع فيك أبدا، عاوزه يتبين له انك انت فاهم. نقول له ما في مشكلة، رددناه الى الله الى كتاب الله فوجدنا الله يقول ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين، رددناه الى رسول الله فوجدنا الرسول يقول ما انا عليه اليوم واصحابي. يبقى نحن لم نخرج عن فردوه إلى الله والرسول. ولو رددت أنت فهم السلف يبقى أنت الذي رددت، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. واضح؟ نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى،
وانظر إلى ذم المتكلف هنا، الشيخ الإمام مالك يقول وثالث متكلف فما أحراه ألا يوفق، لأنه لم يقصد إلى الإصابة ولم يسعى في الإصابة، فهذا حري ألا يوفق. أما من بذل جهده لإدراك الحكم الشرعي وكان من أهل الاجتهاد فهذا حري أن يوفق. نعم.
قال رحمه الله تعالى والسنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.
السنة سفينة نوح، أي كسفينة نوح، فإن الله عز وجل قد أمر نوح عليه السلام أن يصنع الفلك ثم دعا الناس للركوب معه بالإيمان، فما ركب معه من المؤمنين إلا المؤمنون وهم قلة، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون ما ياتي عذاب يخزي وحل عليه عذاب مقيم حتى اذا جاء امر وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل فامره الله عز وجل ان يركب معه ماذا؟ من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. طيب، وما آمن معه إلا قليل، ولهذا غرق الناس إلا ماذا؟ إلا من كان مع نوح عليه السلام ممن آمن. فالسنة كسفينة نوح عليه السلام يدعى الناس إليها اركب معا، فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك وغرق. إذن كل من ابتعد عن السنة غارق في بحار الأهواء، مات قلبه، مريض قلبه، كل من خرج عن السنة فإنه كذلك، ولهذا لابد أن تركبه ومن تخلف عنها ولو من أقرب الناس إليك فلابد أن تتبرأ منه. ولهذا لما تخلف عن سفينة نوح ولده وقال نوح عليه السلام ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح. فلو تخلف عن السنة ولدك رد عليه، لو تخلف عن السنة أبوك، طيب لو أبي أشعري أعمل إيه وهو رأس الأشعرة في البلد هرد عليه؟ ولا هذا من العقوق يا اخوان؟ يعني اقول بالنسبه لفتوى ابي فؤاد البيري في كذا، وبالنسبه لقوله بانه فسر الاستواء بالاستيلاء هذا قول المعتزله وهذا يرد عليه، ولا يتابع عليه. طيب سؤال، أنت تقول هذا علي جمعة الضال وكريم الضال، طيب لو أن أباك كان واحدا من هؤلاء وكان ضالا، هل تقول وتنص على المخالفة فقط أو لك أن تقول أبي الضال وأبي المنحرف وأبي المبتدع واحذروه فإنه منحرف صاحب هوى، ولا نقتصر نقول أبي خالف السنة؟ فما الجواب؟ ها؟ نعم نقول ما الإشكال أن نقول هذا؟ قد يقول هذا عقوق وسوء أدب مع الله مع الوالد حتى ولو كان مبتدعا، نقول العقوق أن تتجاوز الحد، فمن وافقت ألفاظه ألفاظ الشرع وألفاظ علماء الجرح والتعديل في أبيه في ابنه في أمه في أي أحد فلا ليس ذلك بعقوق، بل هي أحكام تستحق، هي أحكام تستحق وتنزل على أي أحد. أبي ضعيف أهو لفظ الجرح والتعديل، ضعيف حديث يبقى ضعيف، طيب ضال في السنة يبقى ضال، أبي الضال، أبي الكافر، إيه الإشكالية؟ لو كفر أبوك تقول إيه؟ أبي الكافر، تبو ابتدع أبي الضال، يبقى لا إشكال، فهذا ليس من العقوق بل هو من بيان الأحكام الشرعية التي تتفق مع ماذا؟ مع ألفاظ السلف، لكن لو تجاوزت ما ينبغي هذا، ما ينبغي. فإن قال قائل لكن هذه ليست من الصحبة بالمعروف، والله يقول وصاحبهما فيطعمها وصاحبهما في الدنيا معروفة، قلنا هذا لما كان الكفر قاصرا عليهما، إنما حينما ينتقل إلى ناشر لضلاله فلا بد من بين حاله للناس. يبقى إذن قول الإنسان في أبيه لو كان أبوه مبتدعا أبي مبتدع أبي ضال كذا كذا، أن هذا لا إشكال فيه لأنها ألفاظ شرعية وألفاظ ذكرها أهل العلم في كتب الجرح والتعديل، ولا نعلم استثناء للأبي في ذلك، كما قال ابن المديني أبي أبي ضعيف. نعم نعم سؤال جيد، هل يسقط على الأب أحكام الهجر، هجر أعماله؟ نعم، أما هجر الأب كعين لا، الوحيد الذي يستثنى من الهجر الأب والأم، الأخ لا، الابن لا، العم لا، الخال لا، تهجر بمعنى أنك تقاطع، لأنه لا شيء فوق الشرك بل والجهاد على الشرك، قال تعالى وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، ولهذا لا شيء يعلو ماذا الشرك ومع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفا، فالهجر يستثنى منه الوالد لكن تواصل معه النصيحة الوالد والوالدة، أما غير الوالد والوالدة من أخ من خال من عم من أي أحد فإنك تدعوه ثم تهجره الهجر الشرعي إن لم يستجب. نعم.
قال رحمه الله ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.
نعم، فهذا هذه قاعدة في النهوض بالأمة وإصلاح الأمة، دعاة الإصلاح وهم دعاة الإفساد الذين يزعمون أنهم دعاة الإصلاح أو الدعوة الإصلاحية أو التنويرية أو التجديدية أو التقريبية، وهي في الحقيقة كلها دعوات بين كفرية وبدعية كما قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أي إصلاح؟ إصلاح عندهم تحرير المرأة ما تلبس الحجاب، إصلاح عندهم هو إقامة الأحزاب وتعددها. إصلاح عندهم هو جعل المرأة مثل الرجل في الميراث. إصلاح عندهم إلغاء الفوارق، ما في مسلم وكافر، ما في سني وبدعي، أنت والآخر. ولما تأتي المسألة عندك أنت ما جعلونك آخر، لا آخر ولا أول، ولا أنت لك وجود. يعني السلاسة هذه والوداعة هذه أنت محروم منها. يطالبونك أن تقيم في الكافر، لكن لا يقيمونهم فيك أنت. واضح يا إخواني؟ فهنا وضع الإمام مالك رحمه الله تعالى هذه القاعدة، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلى ما أصلح أولها. طيب كيف صلح أوله يا إخوان؟ الكتاب والسنة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب كيف يصلح آخرها إذن؟ إذن بالكتاب والسنة. الكتاب والسنة واتباع السلف. هذه الكلمة التي قالها مالك كانت هي من كلمة شيخ وهب بن كيسان. وكان مالك يقول ما كان يقوم مجلسا حتى يقول رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذه عبارة من؟ وهب بن كيسان أولا أخذها عنه مالك ونشرها مالك، حتى صارت كأن المبتدئ بها هو مالك رحمه الله تعالى، لأنه نشرها وتبناها. فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولا. يبقى إذن من أراد إصلاح الأمة الآن فعليه بماذا؟ الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وهذا واضح، احنا غزونا العالم يا إخواني، وزالت أمامنا الممالك الكبار فارس والروم. السبب واحد، اوعى تقول السلاح، وكان السلاح جيد جدا، وكان المسلمون عندهم الخطط العسكرية التي أبهرت العقول، وكانت عندهم مدارس عسكرية أقامها الخلفاء، وكانوا يتدربون في الكلام ده كله غير موجود. الكلام هذا كله غير موجود، إنما كانت المرجعية إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. كانوا أمة واحدة، لم تكن أمة الجماعات ولا أمة الطوائف، كانت أمة واحدة. وحتى لما وجدت الجماعات والطوائف بعد ذلك لم يكن لهم الحجة ولم يكن لهم القيادة، وإنما كانت المرجعية إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ولهذا لما وقع التناحر، ولما وقع ما وقع بين الأمة، بدأ الضعف يدب الأمة، وبدأ هذا العز يتقلص شيئا فشيئا، حتى عدنا إلى دويلات بينها ما بينها. يبقى إذن لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولا. هذه الكلمة كلمة من أولا؟ وهب بن كيسان، ثم نشرها عنه الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. يبقى سؤال مهم جدا دايما الناس بتسعى إليه، ألا وهو طريق، ما الطريق لإصلاح الأمة؟ ما الطريق؟ تجد بقى كل واحد يقدم الطريق اللي يراه. طبعا ما يمكن يقول ما يصلح آخر هذه الأمة إلا مصلحة ولا إلا من أتباع الرسل بس. هل الإخوان المسلمون يقولونها؟ أي حزب يقول؟ هل الصوف يقولها؟ هل الأشعار يقولها؟ أبدا. فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لأن كلمة أولها أو الأمة هذه هي التي يسعى العالم اليوم إلى وأدها ودفنها وطمسها. ولهذا يقولون لا نريد أن نعود إلى عصر التخلف. طبعا عصر التخلف العصر اللي أدبهم يعني، فطبعا المرأة ترجع إلى عصر التخلف في زعمها، يبقى حجاب وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ها؟ هي لا تريد، ولهذا تحارب هذا الطريق. إلا من رحم الله عز وجل من النساء اللواتي يعتززن بالحجاب ويريدن الحجاب ويرفعن الحجاب وهكذا، هيرجع أصحاب الشهوات الذين لا يريدون كلمة حرام في شيء يقولون نعود إلى الأمر الأول، أصحاب الشبهات يقولون نعود إلى الأمر الأول، أبدا ما يصلح عندهم، ما يصلح. ولهذا ما يقوم بهذه الدعوة إلا من كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ولو لقي نعم. الله
قال ابن عبد البر في التمهيد وساق بسنده عن أشهب عن مالك قال كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدا حتى يقول لنا اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله.
نعم. احنا مش قلنا في أول الدرس أن العالم يربي على ماذا؟ على الكليات، على القواعد. فتحت هذه العبارة لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله، تحت هذه العبارة جميع وسائل الإصلاح التي كانت عند السلف، يبقى دي كلمة مختصرة. نعم.
قال ولو لقي الله عز وجل رجل بملء الأرض ذنوبا ثم لقي الله بالسنة لكان في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
الله أكبر، الله أكبر. عرفتم يا إخوان، بارك الله فيكم، عرفتم فضل السنة يا إخوان. لو لقي الله عز وجل رجل بملء الأرض ذنوبا ثم لقي الله بالسنة، على السنة وعنده ذنوب ومعاصي، ليس في هذا تجوز للمعاصي أو ترخيص أو أن صاحب المعاصي لا ينقص إيمانه، لا، ولكن إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة، لأن البدع أخطر من المعاصي، أخطر ما يكون، وقد تصب الإنسان إلى الكفر. فحينما تكون صاحب سنة وعندك معاصي أرجى في المغفرة ممن ليس على السنة وعنده طاعات. ولهذا النبي تكلم في الخوارج، قال يزنون يسرقون كذا، قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءته، ثم قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لكن اعلموا أن السنة عامة، السنة ترك البدع، السنة ترك المعاصي، السنة اعتقاد، السنة أخلاق. ما تقول أنا على السنة خلاص لا أبالي بالمعاصي، لا، إنما الإمام مالك يريد معنى معينة، ما هو؟ بيان فضل السنة، وأن السني العاصي أرجى في المغفرة من المبتدع المطيع. نعم.
قال وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل، فإنما ينبغي أن نتبع آثار رسول الله،
وذلك لقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم.
فإنما ينبغي أن نتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع الرأي.
نعم، نتبع الآثار. ماذا قال النبي في كل مسألة يا أخوان؟ إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، تلبس بأثر، تأكل بأثر، تشرب بأثر، تتزوج بأثر، تطلق بأثر، تعتقد بأثر، تعبد بأثر، تتعامل بأثر، تبيع وتشتري بأثر، توالي بأثر، تعادي بأثر، تعطي بأثر، تمنع بأثر، كل شيء بأثر. عليك بالأثر، وما ضل من اتبع الأثر، وما اهتدى من اتبع الرأي. ولهذا أهل السنة الجماعة يسمون ويلقبون ويوصفون بأنهم ماذا؟ أهل آثار، في مقابل أهل آراء. نعم.
فإنهما تتبع،
ولهذا تسمى علوم المبتدعة بعلم الكلام، إنما علم أهل السنة علم السنة، علم الآثار، إنما هؤلاء علم الكلام. ولهذا قال الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكتاب، في أهل الكلام، ماذا؟ أن يضربوا بالنعال والجريد ويطافوا بهم في الطرقات، ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب والسنة. نعم نعم إيه؟ كله معتزلة، أشعرة، جهمية، جبرية، إخوانية، تبليغية، رسلانية، برهمية، كل هؤلاء، كل من انحرف عن السنة، كل هؤلاء حذر منه. نعم.
فإنه متى اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته، فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته. أرى هذا لا يتم،
لا يتم لك أمر السنة به، لأنك لو مشيت وراء الآراء، هذا رأي فلان بدأ تتابع وتستحسن، غدا جاءك آخر برأي تركته وتبعت الآخر، وهكذا. فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته، لكن اتبع الأثر، ما تتبع الرأي. وما من رجل إلا ويغلب رجلا، طالما المسألة آراء، مسألة آراء، كل رجل بيغلب رجلا، هذا يتكلم بهواه وعقله، يأتي آخر يتكلم بهواه وعقله فيغلبه. أو كلما جاء رجل أجدل من رجل، تركنا الذي عليه لقول هذا، إذا لن يتم لك الأمر. إنما عليك بماذا؟ عليك بالأثر، من حدثك بالأثر إن قد له. نعم.
قال: ومن خالف السنة فإني أخشى عليه الفتنة.
الله أكبر.
وأي نعم. فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
هذا الأثر كان سبب ماذا يا إخوان؟ أن رجلا أتى إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال له: يا إمام، هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يريد أن يحرم من المسجد، وهذا قبل الميقات، فميقات أهل المدينة ذو الحليفة، اللي هي المسمى الآن بأبيار علي. هو يريد أن يحرم مسجد النبي أفضل من ذي الحليفة، فهو أراد أن يحرم المسجد استحسانا، ده أفضل. فسأل الإمام مالكا رحمه الله عن ذلك، فقال له الإمام رحمه الله: أخشى عليك الفتنة. فقال: أي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال. فقال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت بتظن أن بفعلك هذا أتيت بشيء أفضل ما جاء به النبي، كفى بهذا فتنة. أي فتنة أعظم من أنك تعتقد وتظن أنه يمكن أن تأتي بشيء أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقرأ الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى الفتنة الانحراف عن السنة، الفتنة الاستحسان بالبدعة، الفتنة أن تظن أن الشارع فاته شيء وأتيت أنت تتممه وتكمله. ولهذا ما البدعة؟ البدعة الإحداث في الدين، البدعة طريقة مخترعة محدثة في الدين يريد السالك بها التقرب إلى الله. استحسن. البدعة الضلالة، توضع في الدين مما لم يكن عليه النبي والصحابة، هذا بدعة. ما حكم الموالد للموتى؟ بدعة ضلالة، وفيها من الشرك ما لو دعي هذا الميت، لكن بدعة ضلالة لم يكن عليها النبي ولا الصحابة ولا التابعون ولا تابعو التابعين. مولد العارف بلا فلان يجلس أسبوع ولا أسبوعين، وهناك تذبح الذبائح وتسيب السوائب وتنتهك الأعراض وتوضع النذور، تبذل الأموال ويشرك برب العالمين، تقبل الأعتاب. كم من ذارف لدمعته وكم من وضع التراب على رأسه، وكم من طائف، وكم من ساجد، وكم من باك، وكم من مستغيث، وكم وكم إلى آخر ذلك. يبقى هذه بدعة ضلالة وقد تصل إلى الكفر والعياذ بالله. هذه بدعة، يبقى احذر أن تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخشى عليك الفتنة، فدل هذا على أن مخالفة السنة فتنة يا إخواني، فتنة يا إخواني، الحزبية فتنة، الذين وضعوا لنا الأحزاب فتنة يا إخوان، وجعلوا الدين أحزاب زي ياسر برهام وجماعته فتنة يا إخوان. شوفوا الشباب الملتحمة، كنا نتخيل في حياتك أنت لسه يمكن قريبون في حياتك سمعت أن في حاجة اسمها دعاة سلفيون يكونون حزبا؟ أبدا. معروف كده السلفية لا تجتمع مع الحزبية، لكن لما جاء ياسر برهامي ومحمد إسماعيل وجماعته الإسكندرية ماذا صنعوا؟ أقاموا حزبا هو حزب الزور، وأقنعوا أنهم إنما يريدون به تطبيق الشريعة. طيب تطبيق الشريعة أنتم أولا على أنفسكم، هل في الشريعة أحزاب؟ أنتم تطالبون الناس وهم عوام بأن يطبقوا الشريعة وأنتم تخالفون الشريعة، هل في الشريعة أحزاب؟ هل الشريعة فيها أحزاب؟ إن الذين فرقوا دين المكرشين يعني لست منهم في شيء، هل اشترى فيها أحزاب؟ أبدا. والذين جعلوا الخروج على السلطان قولا للسلف ومذهبا للسلف، أمثال هؤلاء الذين أفتوا بهذا وحيد بالي وحسان وحويني، كل هؤلاء الذين يرون وبرهام كذلك أن هذا مذهب للسلف، هذه فتنة. والحزب الرسلاني الذي رأى أيضا أن عزل السلطان بغير مكفر مذهب للسلف، وقالوا بأنه يجوز العزل لأهل الحل والعقد، هذا يقول رسلان ويقول زهران ويقول عدل شوربجي ويقول هؤلاء، ماذا يرون؟ يرون أن العزل وهو منهج المعتزلة هذا مذهب للسلف. أي فتنة يا شباب، أي فتنة يا أصحاب اللحى، أي فتنة يا من تقولون نمشي وراء السلف ونحن سلفيون. هل السلفية فيها منهج المعتزلة؟ عزل السلطان كما عند رسلان؟ بعض الناس يقول لا رسلان يا شيخ هذا رجل سلفي، ده ضد الثورات وضد الإخوان، ضد الثورات ويرى عزل السلطان بغير مكفر، ضد الثورات ويتكلم في حكام الدول الآخرين بحيث يقيم في بلدانهم الثورات، ضد الثورات وينتقد السلاطين والسلطان على المنابر. ضد الإخوان وهو يثنى على أحمد ياسين الإخواني الحماسي. فهذه فتنة الشباب، فتنوهم يا إخواني، فتنوهم يا شباب، يا شباب السلفية لا تعرف الحزبية، يا شباب السلفية لا تعرف الخارجية، يا شباب السلفية لا تعرف الاعتزالية، يا شباب السلفية لا تعرف الإرجائية. رسلان يقول في الإرجاء قسمان، إرجاء أهل الضلالة وإرجاء أهل السنة اللي هم مرجئة الفقهاء، إرجاء أهل السنة. يا شباب في إرجاء سلفي، في إرجاء سلفي، في إرجاء ضلالة وإرجاء أهل السنة، هكذا يقول رسلان. السلفية تعرف الإرجاء؟ السلفية تعرف الأشعرية يا شباب؟ أبدا. فلما يسأل حسان عن الأشاعرة فيقول هم أهل السنة، أهل السنة. السلفية تعرف الأشاعرة؟ السلفية تعرف الصوفية؟ لما يثنى على رجالات الصوفية والتصوف، حتى اتصل أحد الصوفية على حسن يقول كأني أستمع إلى رجل صوفي كذا وكذا. شباب أفيقوا، شباب احذروا المجاملة، شباب ما في تلاعب، ما فأنا مقتنع، ما فأنا منتظر. شباب السلفية مر معنا في أول عبارة في معتقد الإمام أحمد، السنة ما رسم له إلا إيه؟ السنة. فلما ندع منهج المعتزلة أجمع على السنة والجماعة أن السلطان ينعزل بالفسق، يوم حزب الرسلاني يضع لنا العزل، وانت تربى على هذا ان يجوز ده الحل والعقد عزل السلطان بربك على منهج المعتزلة، تقول رسلان كلام واضح. اللي يعترض يقول انه ما قال او ان هذا المقال ليس المعتزلة، انما تعترض عليه اصل حارب الاخوان، تم العلمانيين بيحاربوا الاخوان، طب الصوفية بتحارب الإخوان، وما الفرق بين الإخوان وبين رسلان؟ هذا ضلال من وجه وهذا ضلال من وجه. سيد قطب طعن في نبي الله موسى، رسلان طعن في نبي الله موسى وإبراهيم وداود وأيوب وإخوة يوسف، وبيعتقد منهم أنبياء، طعن في أحد عشر نبيا. ها؟ يبقى السلفية لا تعرف الحزبية، اكتبوا كده، السلفية لا تعرف الحزبية فهي بريئة من البرهامية، اكتبوا كده يلا السلفية، وما انا جاي من اخر الدنيا عشان اعمل ايه؟ السلفية لا تعرف الحزبية فهي بريئة من البرهامية ومن ايدها. اثنين، السلفية لا تعرف الاعتزالية فهي بريئة من الرسلانية ومن أيدها. السلفية لا تعرف الإرجاء فهي بريئة من البرهامية والرسلانية. الذين يدعون إلى الإرجاء، أما برهامي فيقول بعدم بنجاة ترك العمل، وأما الرسلانية فإنها تقول إرجاء أهل السنة وإرجاء أهل البدعة، الإرجاء الحسن والإرجاء المذموم. وأيضا وإن كان يرى كفر ترك العمل كلية، لكن يرى أنه لو قال لا إله إلا الله أعادها مرة فهذا يكون ماذا؟ فهذا يكون قد أتى بالعمل، وهو نفس قول شباب لما قال فإذا قال فقد عمل، وهذا عند إذا قال أيضا فقد عمل، لو قالها مرة خلاص. لو تأتي بالعبارة دي أحمد عشان يسمعوها، اللي هي في ترك العمل. أربعة، السلفية بريئة من الصوفية. احنا فين؟ احنا عندنا لا تعرف كل اللي تعرف السلفية لا تعرف الصوفية. الصوفية لا تعرف الصوفية او لا تعرف التصوف، لا تعرف التصوف، وفيه البراءة من الثناء عليها على الصوفية، وفيها البراءة من حسان ومن أثنى على الصوفية ورجال الصوفية. الصوفية السلفية لا تعرف الأشعرية، وفيها البراءة من حسان والمثنين على الأشاعرة حينما قال الأشاعرة هم أهل السنة. خمسة أو ستة، السلفية بريئة من الإخوانية، لا تعرف الإخوانية، لا تعرف الإخوانية، وفيها البراءة من الذين أثنوا على الإخوان من مشايخ الثورات ورسلان في الثناء على أحمد ياسين والإخوان، السلفية بريئة من القطبية، وفيه البراءة ممن أثنى على قطب ومدحه كحسان وحويني ومحمد إسماعيل وغيرهم من دعاة القطبية. السلفية بريئة من الرافضية الذين يطعنون في الصحابة، وفيه البراءة ممن أثنى على قطب في براءته في مثل القطب وهو يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلفية لا تعرف المنهج التكفيري الإفسادي، فهي بريئة من داعش والقاعدة وممن أثنى على أسامة بن لادن من أمثال حسان وغيره. إلى غير ذلك من الأمور التي لو استطردناها والله لطال بنا المقام. فاحذروا يا شباب، احذروا يا شباب، بارك الله فيكم، لا يضحك عليكم أمثال هؤلاء بالغلاف الخارجي. الغلاف الخارجي كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من سلف، وابن تيمية والإمام أحمد والجلبية القصيرة واللحية الطويلة، ما يضحكون عليكم يا شباب، لا يضحكون عليكم، بارك الله فيكم. واحدة كمان 19. السلفية بريئة من السرورية، السلفية لا تعرف السرورية، السلفية لا تعرف السرورية، فهي بريئة ممن أثنى على السروريين. أمثال سلمان وعائض وصفر وهؤلاء الذين أثنى عليهم مشايخ الثورات بمصر. نعم. ما ظنش لحد بعد السماع هذا يقول الكلام ده. طيب، زكاه العلماء. اولا من هم العلماء الذين زكوا؟ ما زكى ولا حرف واحد موجود، لكن ينقلون. هذا واحد، ده رقم واحد. رقم اثنين، الذي زكى زكى على حسب علمه وقد ادى ما عليه. ثلاثة، وهذا السؤال المهم، ماذا لو زكى العلماء أحدا بناء على ما كان يظهر منهم ثم وقع في بدع وضلالات، هل التزكية تحفظ من وقع في بدع وضلالات؟ التزكية عاصمة إلى الممات، ولا التزكية حكم على ما يظهر فيما فات؟ التزكية ليست عاصمة، التزكية ليست عاصمة، فقد يزكى الشخص بما يظهر منه اليوم ثم غدا يبتدح. ولهذا قال بعض السلف في رجل زكاه أحمد: لو علم أحمد ما علمنا لقال مثل ما قلت، وإلا والدليل على ذلك أن هؤلاء الذين يقولون بتزكية رسلان ومع ويردون الأدلة يرد عليهم بتزكية الألباني ومقبل والعلماء الكبار لعلي الحلبي والمأريبي، ولكنهم مع ذلك يطعنون فيه. لماذا؟ مع أنه زكاهم بقى العلماء بحق الكبار، يعني تزكية موجودة، يعني حلبي مأريبي إلى غير ذلك. صحيح الصحابة زكوا عبد الرحمن بن يونج، صحيح، ويوجد في الكتب حتى في باب الردة ما يستثنى منها أحد، فمن ثبتت ردته عن الإسلام صار كافر، كذلك من ثبتت ردته عن السنة صار مبتدع. فمسألة التزكية دي فلس، المتعصب لو يقول بهذا، لكن ليست التزكية، التزكية تكون من المنصوص الشرعي، التزكية التي تكون مع مطابقة الواقع، لأن العالم قد يزكي بحسب ما يظهر له ولم يطلع على كل شيء، العالم قد لا يطلع على كل شيء، إنما هذا أفتى أو زكى بما يظهر له، ومعلوم أنه إذا تعارض جرح وتعديل قدم ماذا؟ المثبت على النافي، لأنه معه زيادة علم، فمن كان معه زيادة علم قبل. فأقول الرجل، أسألك سؤالا، رجل زكاه الناس كلهم ثم إنه سب الله ورسوله، أيكون مرتدا عن الإسلام أما لا يكون؟ زكاه الناس كلهم ثم ارتد عن الإسلام، يكون مرتدا ولا التزكية تمنع؟ ما تمنع. طيب رجل زكاه الناس كله ثم ارتد عن السنة، هل التزكية تمنع؟ ما تمنع. أنت لك شيء واحد فقط، أثبت أنه خالف السنة وقامت حجة عليه وعرف ولم يرجع، هذا هو المطلوب. إنما خلاف ذلك تبقى تزكية إذا نعلم أن كل واحد عنده تزكية، هذا عند تزكية وهذا عند تزكية وهذا عند تزكية وهذا عند تزكية، إذا صارت التزكية هي العلم الذي ينبغي أن يقبل ولا يرفع إذا وجد، وهذا ما قاله أحد من أهل العلم، لا الشيخ ربيع ولا العلماء الذين تكلموا في الجرح والتعديل، كلهم ارجع كده إلى فتاوى العلماء، ما حكم الرجل إذا زكاه العلماء ثم صدرت منه بدعة؟ يقولون لك هذا الرجل يبدع، طالما صدرت منه بدع فانه يبدع. نعم. واخدين ايه؟ يقول هم واخدين الحزب مجرد صدر من الحكومة، يعني معناه ان فتواهم ان الحزب ضلالة بس احنا بناخده، هذا هات لنا يلا كلام علمائهم، عاوزين الحكم على ان الحزب حزب النور ضال، والحزب والحزبية ضلال، ومنها حزب نور وكل شيء، ولكن انما اتخذنا ذلك وقالنا الحكم نريد هذا، انما دول بيضحك عليك لما بيقابلك على محطة القطار هون، بيضحك عليك لما بيقابلك في الطريق، بيضحك عليك لما بيقابلك في الجامعة بس. طب إذا كان أنتم معترفين أن متخذينها فقط وقاية الحكومة معناه أن الحزبية ضلالة، طيب فين تصنيفكم أن الحزبية ضلالة وحزب النور ضال؟ هاتوا يلا، هذا واحد. اثنين، حتى لو قال مشايخهم أنها ضلالة وبنتقي من الحكومة، بيتقي من الحكومة إيه؟ ايه اللي بيتقوا من الحكومة عشان تحتاج الى ان يقعوا في الضلال؟ بس الالم، بس الالم اللعب في الالم بس رغم. ايه هذا؟ ايه اللي بيتقوا من الحكومة؟ طب احنا ولا احنا لست بحزبية الحمد لله، احنا ما نتقي من الحكومة كذا. الحكومة ما تحارب الانسان اذا كان داعية على منهج النبوة وداعية يدعو الى السنة وداعية يدعو الى كذا. انما هذا يضحكون به على الناس، طار يقولون مصالح، وطار يقولون نتقي الحكومة ما ادري ايه، وطار يقولون كذا. يعني معناه ان الحزبية ضلالة، اكتبوا انها ضلالة. الحاجة الثانية انه هذه الضلالة التي انتم فيها المطلوب منكم القيام بالشريعة، انما انتم دخلتم الحكومة ودخلتم المجالس ماذا قدمتم للسنة؟ دخلتم فقلتم قال ابن عباس، دخلتم فقلت قال مجاهد، دخلتم فقلوا قال ابن جرير، حاجة عجيبة. فلا تحكون عليكم، كونوا يقظين. لأجل هذا التحكم لابد أن يكون إلى السنة، السنة فقط. واضح؟ واضح الرسلانية، واضح البرهمية، بالذات الرسلانية والبرهمية والحسانية، واضح. فالإسلام السنة ما تعرف شيئا غير السنة. أي شيء هشام لو خرج هشام عن السنة في شيء مباشرة، ما تقولش بقى أصل هشام شرح كتب سنة وكتب سنة تحكم إليه. لو هشام شرح 1000 كتاب سنة ثم خالف السنة الواضحة ولم يرجع عنها يخرج من السنة. تقولش ده كان بيجينا وكان بيدرسنا وكان هذا يا أخي من الجناية. هو اللي جنى على نفسه، هو اللي جنى على نفسه، احنا ما جنينا عليه، هو اللي جنى على نفسه. لو خالف السنة وخالف مذهب السلف وعرف بهذا وأصر على ما هو عليه يبقى مبتدع ضال. أي إنسان، أي إنسان على وجه الأرض. البدعة ما تحفظك، اللي يحفظك السنة، أما البدعة ما تحفظك، البدعة تسقطك والسنة تحفظك بعض حفظ الله عز وجل. واضح أي أحمد؟ السنة تحفظك والبدعة تسقطك. قول يا أحمد. تسقطك. طيب يا أحمد لو في واحد العلماء زكوه وبعدين ابتدع، هل نستدل بالتزكية؟ خرج من السنة كده، خرج من السنة. ليه؟ لو ما رجعش حتى ولو كان شيخ، حتى لو كان شيخ. يا سلام، 50 جنيه شيخ علاء، 50 جنيه حتى لو قرأ من السنة. طب حتى لو هو الشيخ هشام. ايوه وضع احمد، حتى لو الشيخ هشام، ها اعطيه، حتى خليك مع، حتى لو الشيخ هشام. الله، يعني انت مش محترمني كده احمد؟ ها، اي حد على وجه الارض. احسنت، احسنت كده، لازم نربي كده. انت طالب متربي يا احمد، حتى لو شيخ هشام. شوف اهو امامي، اهو في وجهي اهو، حتى لو شيخ هشام، حتى ولو هو اكبر امام على وجه الارض، احمد يقول هذا. احمد ده من مكتشفات الدورة الماضية، ده ما شاء الله تبارك الله تم اكتشافه في الدورة الماضية ما شاء الله. احمد ما شاء الله. يبقى هذا الصحيح. يعطيها يا شيخ اسلام عشان بس اللي بيتابعوا يسمعوا. خذ يا احمد، يا احمد، ها، حكم الرجل ما حكم الشيخ الكبير اذا وقع في بدعه والعلماء زكوه؟ ها،
خرج من السنه،
خرج من السنه، حتى لو عالم كبير.
ايوه،
حتى لو عالم كبير، حتى لو شيخ هشام.
ايوه،
حتى لو شيخ هشام. طيب ليه، ليه نخرج من السنة مع انه هو العلماء زكوه؟ ها، شوف،
عشان يعتبر خرج من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام. تمام،
ولم يتبعه. طب هنخرجه على طول يا أحمد ولا نعرفه؟ لو كان من أهل السنة كده وقع في هذه نخرجه على طول ولا نعرفه الأول؟
نعرفه يعني لو رجع لو نعرفه، لو رجع بس يعتبر من أهل السنة.
أيوة. ولو ما رجعش
يعتبر خارج السنة،
يعتبر خارج عن السنة، يعتبر خارج عن السنة. تمام. السلفية تعرف الحزبية؟ قرب. السلفية تعرف الحزبية؟
أيوة.
لا السلفية تعرف الحزبية؟
لا
لا ما تعرف الحزبية. ليه؟
لا
عشان الحزبية
هم الذين
ضد مين؟
ضد السلفية.
ضد السلفية. الإسلام ما في حزبية. الإسلام ما في حزبية لأن السنة هي
هي ما لا اسم له إلا السنة،
ما اسم له إلا السنة. والسني هو
الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب بشيء منها،
لم يتعصب بشيء منها. وضدها البدعة، البدعة المحدثة في الدين، الإحداث في الدين ده بدعة اللي اخترعها. أيوة أحسنت. طيب ومن المبتدع؟ ها المبتدع هو المحدث في الدين، ده المحدث في الدين اللي وضع بدعة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا أحمد؟ أحسنت يا أحمد بارك الله فيك. نعم
بارك الله فيك وجزاك الله خير. قال رحمه الله تعالى: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله عز وجل وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا
نعم نظر. كيف تغير وتبدل وهي دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما التغيير والتبديل إحداث في الدين. السنة سنة إلى يوم القيامة، لا تبدل ولا تغير، فلا ينبغي لأحد أن يبدلها ولا أن يغيرها. نعم.
ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور.
الله أكبر الله أكبر.
ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا.
الله أكبر الله أكبر. تبوا يا أخوان، ليس لأحد من الخلق، لا شيخ ولا إمام ولا ومن جهة التقعيد حتى الصحابة لو بدل وحاشاهم يعني، لكن من باب تقعيد أي أحد أي أحد، لأن كله يؤخذ من قوله ورد، والصحابة والحمد لله محفوظون من التبديل والتغيير، لكن كل من أحدث في أمر هذا من سمنه فإنه رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة ومن المؤمنين في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد. إذن من المهتدي؟ من اهتدى بالسنة. ومن استنصر بها فهو منصور. إذن من المنصور؟ من استنصر بها. مش المزكى يا أخوان، التزكية لا تنصرك، إنما السنة التي تنصرك ولو أسقطك الناس، والبدعة تسقطك ولو رفعك الناس. لو زكاك الناس وقد خالفت السنة أسقطتك البدعة، ولو طعن فيك الناس وقد استقمت على السنة رفعتك السنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الجماع والإجماع والسواد الأعظم. العالم، العالم الذي ينطق بالحق، وهذا الجماعة والإجماع والسواد الأعظم. ولهذا كان يقول محمد بن أسلم الطوسي: هذا السواد الأعظم، سواد أعظم. يعني الجماعة تطلق على الواحد، لأن الجماعة ما وافق الحق. ما الجماعة؟ الحق. الجماعة والإجماع والسواد الأعظم. والحجة والطائفة المنصورة، فرقة الناجية وسبيل المؤمنين، هذا زيادات من عندنا على كلام القيم. وأهل الصراط المستقيم
هو الحق ولو نطق به عالم واحد فيقال هذا الجماعة. نعم.
قال
نعم. كم؟ لا لا لا، كل ولي أمر يسن ما سنه النبي يحيي ذلك، ويسن على وفق ما سنه النبي فاتبعه، هذا اتبعه. أي ولي أمر إلى يوم القيامة يسن سنة من سنة النبي أو يسن سنة غير خارجة عن سنن النبي، يحمل الناس على شيء مأخوذ من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة فهذا راشد. نعم.
قال
هذه كلمة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. تمام. ده وصف لهم منصورة، لهم منصورون بالحق. نعم. وناجية لأنها ناجية من البدعة ومن العذاب في الأخيرة. نعم.
قال والتسليم للسنن.
نعم. نعم. هات كلامه في التزكية الشيخ مقبل أو فتوى في التزكية، ما حكم الاحتمال وأخذ التزكية والتكلف للحصول عليها لتؤهله للدعوة إلى الله وبيان منهجه ومعتقده، وأن لكم بكلمة بحق هذا الموضوع؟ الشيخ يقول هذه التزكيات مثل الشهادات، إن كان صاحبه أهلا لذلك فهي من باب قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان، وإن كان ليس أهلا فهو من باب التدليس والغش. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، وهي أيضا من باب التعاون على الإثم. ثم بعد ذلك أيضا هذه التزكيات المعتبر هو العلم. نعم، إنه قد توسع الناس في هذه التزكيات، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، ويقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. فالشأن كل الشأن أن التزكية هذه إذا كانت حقا فهي بمنزلة الإجازة التي كان يأخذها العلماء المتقدمون، وإن كانت غير حق فهي تدليس وتلبيس وتعاون على الإثم والعدوان، والله المستعان. يبقى إذن إن كانت حقا فبمنزلة الإجازة التي يأخذها العلماء المتقدمون، وإن كانت غير حق فيتدليس وتلبيس وتعاون على الإثم والعدوان. نعم نعم. الشيخ ربيع يقول أنا والله زكيت أناسا في هذا العام، والله لازموني وما شاء الله تنسك وكذا وكذا وكذا، ثم ظهر لي جرحهم. أنا إذا صلى معي وزكي وكذا وذكر الله وصافر معي وإلى آخره أشهد بناء على ما رأيت لا أزكي علي أحدا، لكن يأتي إنسان آخر عرفه أكثر مني كشف عنه أخطاء، كشف عنده أشياء تقضح في عدالته، فيجرح فيجرحه بعلم ويبرهن على جرحه بالأدلة ويفسر جرحه فيقدم جرحه على تعديلي. عرفتم؟ واضح الكلام، هو ده تقعيد العلماء. لو سمحت يا بنتي، لو سمحت حبيبي، فهذا يقدم جرحه على تعديلي. يبقى ما حكم من يستدل يقول الشيخ ربيع ذكر أصلان؟ ها؟ واضح هو. يقول أنا أزكي عنه هذا، أنا ما سمعت الكلمة، هم ينقلون كذبة، يقولك ده الشيخ ربيع قال، لا هات كلام الشيخ ربيع نفسه. طب ولو جاء كلام الشيخ ربيع نفسه ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول حتى أنا لو زكيت أحدا وجاء من يجرح بعلم فإنه يقدم جرحه على تعديله، وأنا أستسلم صراحة، قدم الأدلة على جرح هذا الإنسان أقول خلاص الحق معك. الحق معك جزاه الله خير. واضح يعني نص في المسألة هذه، نص في هذه المسألة. نعم.
قال والتسليم
لسه في حد ثاني؟ حد ثاني عنده شبهة في رسلان؟ نعم. ما يلزم نفس المسألة نعود إليه. كل هذا في أحد من العلماء تكلم في وحيد عبد السلام، في أحد تكلم في محمود المصري، في أحد من العلماء تكلم هذا حاجة حاجة، في أحد تكلم في أحمد كريمة، أحمد كريمة، في أحد من العلماء تكلم في أحمد عمر هاشم، في أحد تكلم في من علمائنا في خالد الجندي، في أحد من العلماء، ولا بس أنت هذا شيخك بس؟ نفس المسألة هفتح لك ألف حاجة. إذا كان واحد برضو في درس من جهتكم كده يقول، كان يقول لا يجرح إلا العلماء، العلماء الكبار، تقول بس قبل يعني هذا، نقول له بس حاجة واحدة فقط اللي انت بدعته مع 10 سنين من هذا، من الحوين وحسان ويعقوب، كل هؤلاء انت مشايخ الثورات في مصر كلها اللي انت بدعهم من 10 سنين اكثر من 10 سنوات، يبقى رقم واحد انت متراجع عنهم طبعا لانك انت مش عالم اكيد، صح؟ يعني كل ما سبق انت متراجع عنه لانك لست بعالم، أليس كذلك؟ يسكت. أهلا ليه؟ انت تبنيك قاعدة التزمها الآن، ما يبدع العالم خلاص انت بدعت لست بعالم، يبقى يلزمك رقم واحد ان ترجع عن كل هؤلاء. فهل انت راجع عن كل هؤلاء؟ فهذه قواعد تجعل بين الطلاب للتشكيك يا شباب، مش علم، ليس هذا علم. العلم اللي انت سمعته الآن الشيخ مقبل الشيخ ربيع هذا هو العلم، لكن ده تشكيك، كل واحد له شيخ يدافع عنه يخرج له قاعدة يدافع بها عنه، وتكون القاعدة قاعدته هي ليس قاعدة السلف. نعم.
قال والتسليم للسنن.
نعم. لا قول رسلان. نعم.
قال رسلان في مقطع له على الشبكة في رده على فوز السعيد، قال فيه هل يكون مرجئا من يقول ويعتقد أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه، وأن العمل من حقيقة الإيمان، إذ الإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، أيكون مرجئا من قال هذا يا تعيس؟ أيكون مرجئا من يقول إن من قال لا إله إلا الله ثم لم يعمل بعده عملا صالحا قط وبقي كذلك لا يقولها بعد ذلك، ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يعمل خيرا أبدا إلى أن مات، أنه كافر زنديق؟ وهذا حكمه إن كانت الصورة متخيلة افتراضية.
نعم. الأخيرة العبارة الأخيرة.
قال أيكون مرجئا من يقول إن من قال لا إله إلا الله ثم لم يعمل بعد عملا صالحا قط وبقي كذلك لا يقولها بعد ذلك ولا
لا يقولها بعد ذلك، يعني لو قالها خلاص. نعم.
لا يقول ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يعمل خيرا أبدا إلى أن مات، أنه كافر زنديق؟ وهذا حكمه وإن كانت الصورة متخيلة افتراضية.
نعم طبعا ده يقول لك افتراضية، يعني ما لاش إيه واقع، وهذا جهل أيضا، إحنا ما لنا بالواقع، ما هذا اللي بيقول هؤلاء، اللي بيقولها من يقول بعدم كفر تلك العمل بيقول الصورة افتراضية، الصورة ليست واقعية. نحن ما نتكلم عن الصورة، لأن الصورة تتعلق بإسقاط الحكم على المعين، لكن نتكلم عن حدود التعريف، ماهية الإيمان. الإيمان قول وعمل، ما حكم من ترك القول؟ ما حكم من ترك العمل؟ بس هذه ماهية التعريف. نعم.
وقال في مقطع آخر بعنوان حقيقة الإيمان وذم الإرجاء، قال أما أهل السنة فيؤمنون بأن الإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، ويرون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه، ولا يتصور عند أهل السنة أن ينطق رجلا بالشهادتين ثم يبقى دهره كله لا يعمل خيرا مطلقا، ولا بلسانه ولا بجوارح جوارحه ولا يعود إلى النطق بالشهادتين مطلقا مع زوال المانع.
شوف، ولا يعود إلى النطق بالشهادتين مطلقا مع زوال المانع. إذا عنده، إذا أعاد للنطق بها فهذا يكون ماذا؟ هذا يكون قد قاله. إذا عنده القول هو عمل أصلا، قول عام، وهذا قول شباب. نعم.
يقول ويرون أن هذه صورة نظرية لا عملية.
من
لا
يتوقع هذا؟ من يرى هذا؟ من اللي قال هذا؟ ويرون يعني أهل السنة. طب يسمي أحدا، يسمي أحدا من أهل السنة يقول هذا؟ نعم.
ويرون أن هذه الصورة نظرية لا عملية، لا يتصور وقوع مثلها من المسلم، والشرائع لم تبنى على الصور النادرة.
يعني مسألة ما لها قيمة، يعني هو هذا كله الحقيقة كلام نظر، يعني هذا كلام نظري، ولا تشغلوا بالكم. كان يقول لا تشغلوا بالكم هذه المسألة، هذه المسألة لا يتصور وقوعها، والشرائع لا تبنى على المسائل النادرة. يعني بحث هذه المسألة بحث لا ينبغي أن يكون، لأنه بحث متعلق بالمسائل النادرة، والشرائع لا تبنى على المسائل النادرة. يعني شريعتنا لا تبنى على بيان حكم تارك عمل الجوارح كلية، دي ليست من مسائل شريعتنا. طيب لما الشرائع لا تبنى على هذه المسائل، لماذا تتكلم فيها؟ وبأي دليل تكلمت فيها؟ إن كنت قد تكلمت فيها بدليل، يبقى الشريعة تكلمت فيه. وإذا كانت الأدلة تقول بكفره، يبقى مسائل من النواقض، يبقى مسألة خطيرة لابد أن نتكلم فيه. يا الله يا إخواني، مساكين مساكين، جهال جهال، ما تعلموا المنهج الشرعي من كتبه، كتب السلف على أيدي علماء السلف. طيب نكمل بعد المغرب إن شاء الله.